برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت مصادر من الأحزاب الكردية المعارضة في إيران للعربية نت أن هجمات الحرس الثوري الإيرانية الجوية والمدفعية تتواصل على أماكن تواجدها في الجبال الحدودية بين إيران والعراق. ووفقا للمصادر، فقد شنت طائرات مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني هجمات ليلة أمس الأول ضد معاقل عناصر البيشمركة التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني ومواقع حزب كوملة الكردي الإيراني. وأكدت المصادر أن الحكومة الإيرانية كثفت الضغوط السياسية على الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بهدف نزع سلاح الأحزاب الكردية الإيرانية وإيقاف محطاتها الإذاعية ووسائلها الإعلامية في الإقليم. يأتي هذا القصف الإيراني بالتزامن مع عمليات عسكرية تركية متواصلة أيضا في كردستان العراق، فهل هنالك تنسيق بين البلدين في العمليات العسكرية التي يقومان بها في شمال العراق؟ عن هذا الموضوع ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. قصف إيراني على الحدود الإيرانية العراقية تحديدا في كردستان العراق على الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة. تحدثنا في وقت سابق معكم حول الأجندة التركية في شمال العراق عبر عملياتها العسكرية الجارية هناك. من جانبكم أيضا، كيف تنظرون إلى المخططات الإيرانية تجاه الأحزاب الإيرانية المعارضة المتواجدة في كردستان العراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كتقييم أنه أيضا ما تقوم به إيران هو من حيث التقييم بموجب القانون الدولي وبموجب مفاهيم السيادة الوطنية هو عدوان وانتهاك لسيادة بلد. وأيضا بتقييمنا أن مسألة استهداف المعارضة الإيرانية هي ذريعة، ونرى أنه هناك ربما رسائل مستبطنة ومواقف مسبقة اتجاه إقليم كردستان ترجمت تحت ذريعة استهداف المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان للأسباب التالية. الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني هو جناح من أجنحة الحزب الديمقراطي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، يعني في عام 1945 تشكل هذا الحزب، أي بمعنى هو ليس حزبا وليد الفترة الحالية حتى توجد مبرر لقصفه في هذا التوقيت. أما مسألة البيجاك، فالبيجاك هم أيضا معارضين إيرانيين غادروا إيران عام 1996 وأسسوا لهم مقرات في إقليم كردستان. الآن قد تكون هناك ذريعة على أن هذه المقرات باتت فاعلة وتضم عناصر تمارس نشاطا تدريبيا ويحتمل أن يقوم بعمليات عابرة للحدود. هذا بالحقيقة يستلزم إجراءات ذات بعد قانوني، يعني لو كانت الأمور كذلك كما تدعي إيران فيستلزم الرد القانوني بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومفهوم العدوان الذي فسر على أساس ميثاق الأمم المتحدة، أنه من حق إيران أن تعلن عن مخاوفها وتذهب بطلب إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن أن هناك تحدي محتمل، وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بواجبها لإسكات تهديد لدولة من حيث التصنيف هي عضوا في الأمم المتحدة، ثم بعد ذلك تذهب إلى العراق والعراق حليفها وأيضا حكومة إقليم كردستان وهم حلفاء، وهناك تعامل مباشر سياسي، علاقات اجتماعية، والأهم هناك تبادل تجاري ثقيل جدا في مسألة التعامل على مستوى التبادل التجاري بين إيران وبين إقليم كردستان وبين العراق عموما. فمعنى ذلك أن هناك وسائل أخرى قد تعتمد، على سبيل المثال نشر حاجز ضامن من الكتف العراقي ومن الكتف الإيراني لمنع حالة التسلل أو حالة القيام بأي عدوان، ويصبح أي استخدام للعنف أو السلاح مسيطر عليه عبر الحدود دون اللجوء إلى القصف المباغت وإلى التشكيك وإلى أن هناك مؤامرة دولية وما إلى ذلك، لأن هذه ترتب آثار سلبية وتخلق أزمات أبعد من الأزمات العسكرية إلى أزمات سياسية وحتى اجتماعية، لأنه هناك قرى تستهدف وهذه القرى التي تستهدف تنتهك سيادتها ثم تسبب الحرج للحكومة الاتحادية، لأنه أقليم كردستان جزء لا يتجزأ من الوحدة الوطنية بالنسبة للعراق، والعدوان لا يصنف عدوانا على أقليم كردستان بقدر ما هو انتهاك للسيادة، ما يستلزم رد فعل سيادي وليس قضية فقط تتعلق بالإقليم. فإذا في تقديري أنه أيضا هذا الأسلوب مدان وفيه سوء تقدير موقف، واستخدام القوة والعنف بهذا الشكل يخلق أزمة بين البلدين إحنا بالحقيقة لسنا بحاجة إليها.
إذن دكتور أحمد، ما الداعي أو ما هي مبررات هذا القصف أمام كل الذي ذكرتموه؟ هل هي قضية إثبات وجود إيراني في كردستان العراق أمام التواجد التركي؟
أنا أعتقد هناك خشية من تمدد نموذج إقليم كردستان باتجاه تركيا وباتجاه إيران، ولذلك ذهبت إيران وتركيا برغم التناقض فيما بينهم إلى وحدة موقف اتجاه إقليم كردستان، وهم يقفون بشكل أو بآخر يستهدفون هذه المعايير وفق منطلقات كما قلنا فيما يتعلق بقضية وحدة الموقف وما إلى ذلك. فإذا نحن أمام معادلة تحضر فيها الذرائع وتغيب عنها الحلول، وبالحقيقة تدفع الإرادات الدولية باتجاه التوجه خاطئ اتجاه إقليم كردستان. تمدد التجربة لا يعني أن نحاكمها في العراق. العراق قبل بالنظام الفيدرالي وأسس إلى نظام يحصل فيه الكرد على سعة في حرية التصرف ونظام لا مركزي. فأما أن تستعار التجربة وأما أن تترك دون تدخل بالشأن الداخلي في العراق، هذه خيارات إقليمية. أما أن هناك رغبة انفصال سواء تكون في تركيا أو في إيران، هذه لا يتحملها العراق ولا تتحملها التجربة السياسية في العراق، ولا يفترض أن تنقل الأزمات الداخلية في تركيا أو إيران إلى إقليم كردستان. وفي تقديري الخشية من النموذج في إقليم كردستان هي التي تدفع إيران وبالتحديد في هذا التوقيت إلى اتخاذ مثل هكذا إجراءات، من حيث التقييم هي إجراءات خاطئة تدفع إيران تحت الضغط الدولي، لا سيما أنه إقليم كردستان يتمتع بعلاقات طيبة مع دول لها ثقلها في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، هو أيضا لديه تحالف مع الولايات المتحدة ولديه حوارات وعلاقات خاصة، لديه علاقة بالحقيقة عبر الاتحاد مع روسيا، عند علاقات مع ألمانيا، وهذه دول لها مصالح ولها امتدادات حتى أيديولوجية في داخل إقليم كردستان. لن تسمح هذه الدول بأن يستباح إقليم كردستان بهذا الشكل. فإذا نحن أمام معادلة تستلزم بالحقيقة ضبط النفس سواء كان من إيران أو من تركيا. وأما مسألة الذريعة فالذريعة ما عادت مقبولة لا محليا ولا إقليميا ولا دوليا، وأن ما يحصل هو حضور توازنات سياسية وليس تحديات عسكرية وأمنية كما يجري الحديث عن ما يجري في إقليم كردستان. نعم
دكتور أحمد، إذا كان هنالك تنسيق مفترض بين إيران وتركيا حول العمليات العسكرية التي يقومان بها في كردستان العراق، ألا يمكن أن يكون هنالك طرف ثالث متمثل بالحكومة العراقية يجري التنسيق معه إذا لم ينضم طرف رابع متمثل بحكومة إقليم كردستان إلى هذا التنسيق؟
نعم هذه ممكنة كما حصل مثلا مع تركيا، ولكن هذا أيضا التنسيق لا يسقط فرضية أن هناك نوايا أكبر من البيكيكا بالنسبة إلى تركيا وأكبر من المعارضة الإيرانية فيما تدعيه إيران. هناك خشية من النموذج، وهذه أيضا قضية مدركة من قبل حكومة إقليم كردستان أو من قبل الحكومة الاتحادية، وبالتالي مثل هكذا معضلة لا نستطيع أن نقبلها على علاتها ونجاري الوضع مع البعد الإقليمي، لأنه من غير الممكن أن نسقط تجربة إقليم كردستان نزولا عند رغبة تركيا وإيران. إذا كانوا يخشون من التجربة فأما أن يستعيروها ويهدؤون الأوضاع عندهم ويعطون حكم ذاتي إلى أكراد إيران وأكراد تركيا وتسوى الأمور محليا يعني كشأن داخلي فيما بينهم، أما أن تنقل الأزمة فهي أزمة للعراق غير معني بها سواء كان إقليم كردستان أو الحكومة الاتحادية، وعليهم بالحقيقة هم أن يحلوا هذه الأزمات لا أن يستثمر العلاقة الودية بين إقليم كردستان وبين الحكومة العراقية من أجل التدخل بالشأن السياسي في العراق. هؤلاء كمعارضين من حيث التوصيف هم معارضين، لا هم قوة تمرد ولا هم قوة إرهابية حتى يصار إلى اتخاذ إجراءات رادعة من قبل العراق. علما أنه ليش ما أقول انفصاليين؟ لأن خطابهم السياسي يقول نطالب بحكم ذاتي، وهذا حق من حق الأقليات في النظم الديمقراطية الحديثة. وكذلك أيضا البيكيكي يقولون أنه إحنا لا نرغب بالانفصال وإنما نرغب بالحكم الذاتي، وهذا ممكن أن تستعار التجربة في سوريا أيضا. فكما هو الحال في العراق، هناك حكم ذاتي للأكراد، ممكن أن هذه الدول تحل الأزمة اللي هي باتت أزمة إقليمية وليس أزمة محلية عبر أعطائهم الحكم الذاتي. أما مسألة العراق، لا يستطيع العراق أن يواجه جماعات سواء كانت لاجئة أو وافدة بطريقة أو بأخرى، لا يستطيع أن يقمعها ويمارس معها الضغط لأسباب تتعلق بخيارات سياسية. هم لم يصنفوا إرهابيين حتى يصار إلى اتخاذ إجراءات بموجب القانون الدولي اتجاههم، ولا هم انفصاليين حتى نقول يهددوا الأمن القومي لدول الجوار. هم يطالبون بحكم ذاتي، معنى ذلك أنه لديهم وجهة نظر ورؤية سياسية، فيجري الحوار داخليا معهم وتحسم الأمور. لماذا لا تحاور تركيا البيكيكي وتصل معه إلى تسوية وطنية؟ لماذا لا تحاور المعارضة الإيرانية المعارضين الأكراد وتصل معهم إلى تسوية وطنية ويدفعون عن البعد الإقليمي والعراق خصوصا الأزمات ومسألة القصف واستهداف؟ لأن القصف أولا ينتهك سيادة بلد، ثم معظم ده يقع في قرى ويستهدف مواطنين عراقيين، هذا لا يجوز. واجب الحماية على الحكومة الاتحادية لحماية إقليم كردستان ورعاياه. ففي تقديري ذرائع غير مقبولة، ولا يحق في ختام القول، لا يحق لا لتركيا ولا لإيران انتهاك الحدود والسيادة العراقية تحت أي ذريعة أو تحت أي مسمى.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله، أهلا وسهلا.